بعد أثر جابر أنه قال إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. قال عن عبد الله بن عمر قال جاء ابن عمر إلى عبد الله بن مطيع لما قام في الحرة فلما رآه قال ألا أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول من خلع يده من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. عبد الله بن عمر رحمه الله ما يهمه العواطف، ولا أهل المدينة كانوا كلهم مع ابن مطيع إلا قليلا منهم، وكانوا يدعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنهم أخطأوا الطريق. فابن عمر ينكر في المكان الذي ما ينكر فيه أحد، الناس كلهم متجهة إلى بيعة ابن مطيع، وهو يأتيه ويسمع هذا الكلام من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، إلا المضطر اللي ما يجد مؤمن موحد يبايعه ولا أحد يستقبله فلا يثير فتنة ولا يدخل في هذا الحديث. والأثر الذي بعده قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستكون هنات وهنات، يعني بعد الخلافة الراشدة ستجدون من الولاة ما تعرفون وما تنكرون، هنات وهنات، لكن لا تخرجوا إلا حتى تروا الكفر البواح وبالضوابط المشهورة. ولذلك قال فمن جاءكم يفرق بين جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، سواء ادعى أنه شيخ ولا داعية ولا فاسق ولا ليبرالي ولا شيطاني، ولا من جاء يفرق جماعة المسلمين ويريد أن يشق العصا ويسفك الدماء فاضربوه بالسيف كائنا من كان، وهذا في الصحيح في مسلم. وعن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة في قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال هم أصحاب البدع والأهواء، هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال وقال إن لكل ذنب توبة إلا أصحاب البدع ليس لهم توبة، هم مني براء وأنا منهم بريء، نسأل الله العافية والسلام. وهذا المعنى ثابت في أحاديث كثيرة أنهم يمرقون كما في الحديث الصحيح يمرقون ثم لا يعودون ولا يوفقون للتوبة إلا أن يمن الله على بعض أفرادهم، ولا سنة الله فيهم ووعيد الله فيهم أنهم لا يوفقون للتوبة. كيف يتوب هو ما يرى أنه باطل، يرى أنه حق زين له سوء عمله، العاصي يعرف أنه باطل لكن هو يقول أنا على الحق ويدعو الناس إلى ذلك. وبعض هؤلاء المفسدين تجد أول من يبر بهذا الشر أقاربه، إذا كان في الأحزاب التبليغية ولا الإخوانية ولا الشيطانية أول ما يبدأ السوس في أقاربه، في والديه، في أهله، في أخوانه، في عشيرته، بينما العاصي لا، تجد يفعل الزنا ويفعل الخمر لكن ما يرضاه لأهله ويختفي بذلك، فهذاك يمكن يوفق للتوبة وهذا ما يوفق، هذا الآن يعتقد أن هذا أجر، أعوذ بالله من حاله. أفمن زين له سوء عمل فرآه حسنا. وكذلك قال مر الهمداني بكى فضيل بن عياض فقيل له ما يبكيك، قال أخاف أن يكون الله منكم بريء، إني أخاف أن يكون الله منكم بريء، إني أسمع الله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فأخاف أن لا يكون الله منا في شيء. قال أبو هريرة نزلت هذه الآية في هذه الأمة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، نعوذ بالله، يكون أمر شديد في الأهواء والبدع. ثم قال الشيخ أبو عبد الله بعد ذلك باب في ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من لزمها، فضل من لزم السنة خاصة في هذه الأزمان. قال أبو عبيد القاسم بن سلام التمسك بالسنة هذه الأيام أشد من الجمر، وهو أفضل من الضرب بالسيف في سبيل الله، ما يشك أحد الآن، هذا في زمان أبي عبيد زمان الإمام أحمد وهو بداية الشر في القرن الثالث المئة الثالثة، فكيف بهذا الزمان؟ فاليوم اللي يمسك بالسنة الآن ويعرفها ويلزمها خير من الضرب بالسيف في سبيل الله، وخير من إنفاق الذهب والورق، اعرف السنة والزمها فقط. قال عمرو السلمي عبد الرحمن بن عمرو وحجر بن حجر الكلاعي أتينا العرباض بن سارية وكان من الذين أنزل الله فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع من البكائين، فدخلنا فسلمنا عليه فقلنا أتيناك زائرين هم اثنين وعائدين ومقتبسين ودل على أن النية قد تتعدد وتؤجر على كل نية. هو الآن مريض وعالم وزيارة أخ في الله، فأتوه بثلاث نيات، كل نية لها أجر مستقل وفضل الله واسع. أتوه بنية الزيارة وبنية العيادة وبنية طلب العلم، وأنت الآن قد تجمع هذه النية في زيارتك لأخيك، تستفيد من علم وتزوره في الله، وإذا كان مريض تعوده. فقال رضي الله عنه هذا السلمي العرباض، وهذا الحديث فيما أعلم الحديث الفرد له لكنه حديث عظيم، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يتركون الناس أمرهم الأول ويأخذون في هذه السبل، يغيرون كل شيء. ثم قال: فعليكم بسنتي، هذا هو أمره الأول، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك، تضعها بين الأضراس وتعض لكثرة من يأتيك ويثرب عليك ويعذلك. وإياكم ومحدثات الأمور، كل ما أحدث فهو ضلالة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا من أصول الإسلام، حديث العرباض بن سارية، وهو نجاه لمن أراد الله له نجاه. والأثر اللي بعده قال عن أبي إدريس الخولاني قال: أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه. يقول الخولاني، هذا أبو الدرداء من سكان الشام، والخولاني هذا من سكان الشام، أصله من اليمن من خولان، وأدركت عبادة ووعيت عنه، هؤلاء الصحابة اللي سكنوا الشام، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل ما أدركته. يعني معاذ مات مبكر سنة 17 في الطاعون عمواس. لكن قال: فأخبرني يزيد بن عميرة الحمصي، هذا من أصحاب معاذ. فالخولان يقول: فاتني معاذ، لكن أخبروني أصحابه أن يزيد بن عميرة قال أن معاذ كان يقول في كل مجلس يجلسه. الصحابة ما عندهم من هذا تكرار، ولازم أجيب شيء جديد، لازم استطرف، لا، كرر العلم ثم كرر ثم كرر حتى يرسخ، كل مجلس هو يكرر الكلام هذا لعله يجد أذان صاغية لمن حضر ولمن سمع ولو في آخر الدنيا مثلنا الآن. وش يقول هذا الفقيه الإمام الجبل معاذ بن جبل، أعاذه الله من الشياطين وهو جبل، كان يقول: الله حكم قسط، مقسط عدل، ما يظلم أحد، الكافر ما ظلم، والمبتدع ما ظلم، والمشرك ما ظلم، والعاصي ما ظلم أبدا، تبارك اسمه. ثم قال: هلك المرتابون، اللي يشك في عدل الله ولا في أسماء وصفاته فقد هلك. ثم قال معاذ: إن من ورائكم فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذ الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، سورة القرآن يفتح. قال: فيوشك أن الرجل يقرأ القرآن فيقول: قد قرأت القرآن، فما بال الناس لا يتبعوني. يقرأ بنية أن يكون مشهور، ويتعلم بنية أن يكون مشهور، فيستعجب يقول: ليش الناس ما يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ثم يقول: ما هم بمبتدعي حتى أبتدع لهم غيره، أجيب شيء جديد حتى ألفت النظر. قال: فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة. هذا من ناحية. الناحية الثانية، هذا الخطورة الأخرى، رجل ليس نية سيئة ولا عالم لكن زل، أيضا من ناحية ثانية، لا تعظم الرجال حتى تكون في المجال المغناطيسي، يمين يمين يسار يسار، يكون عندك انتباه. قال معاذ: واتقوا زيغة الحكيم، وهي زلة العالم. هذا الخطر الثاني. الخطر الأول المنافقين والأئمة المضلين، الخطر الثاني زيغة الحكيم. فإن الشيطان، شوف هذا السبب الزلة، لمة شيطان، فإن الشيطان يلقي على لسان الحكيم كلمة الضلالة، وهو عالم حكيم، لكن هكذا خذل في هذه المسألة. قال: فاجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه، الذي إذا سمعته قلت: ما هذا؟ يعني خرج عن الطريق. العلماء كلهم هذا كلامهم، وهذا يقول: ما هذا؟ وش هذا؟ مثل كلام الناس الآن في الأيام هذه في إرضاع الكبير، كانت في مصر وجت عندنا هنا. اللي يقولها الآن، اللي يقولها الآن ليس بحكيم ولا شم رائحة الحكمة أو أحمق، لكنه أخذها من رجل حكيم وهو ابن تيمية. فإن ابن تيمية كما قال عنه ابن رجب مما أخذوا عليه إن أحيا مسائل مندثرة ما أحد يقول بها. فابن تيمية هو ممن اشتهر رحمه الله بأن قال حتى الكبير اللي مثل سالم ولو كان ذا لحية إذا احتيج إليه فإنه يرضع ويكون محرم، هذا قال ابن تيمية. قالت عائشة قبل، لكن عائشة كل الصحابة حتى أمهات المؤمنين كلهم قاموا على عائشة وقالوا هذه صحيح، زيغة حكيم من عائشة. إن سالم وضع خاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرضاع المحرم ما أنشز العظم وأنبت اللحم فيكون مثل ولادة، لكن رجل كبير ما ينفع الرضاع، طعام مثل الطعام ما ينشز عظم ولا ينبت لحم. لكن سالم هذا في وحي، الله أعلم بذلك، وحي من الله. فكل أمهات المؤمنين التسع الثمان قمنا على عائشة وقلنا يا عائشة هذا أمر خاص بسالم ما ترك لغيره، وانتهت المسألة، أقفل الملف من ذلك الوقت، ما نعرف أحد قال بهذا. جاء أبو العباس رحمه الله قال لا، يعني أحيا مذهب عائشة اللي هو كان منكر عليه، وقال من كان مثل سالم يرضع ويكون محرم، مع أن الأحاديث المحكمة أن لا رضاع إلا في الحولين ولا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. فهذه زيغة حكيم، فيأتي مشكلة زيغة الحكيم يتلقفها الحمقى ويشتهرون بها كما قال هنا، يريدون بها الاشتهار، فلذلك ينتبه لمثل الشواذ هذه. قال معاذ ولا ينأى بك ذلك عنه، إذا رأيت حكيم من أهل السنة عالم زل لا تسقطه بالكلية وتنأى عنه بالكلية، فإنه لعله يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا، هذا الكلام يكرره معاذ تربية للطلاب، لأنه يعرف والله أعلم أنه يعرف أن أجله لابد يأتيه اليوم وغدا، يربيهم على أنك تعرف الحق والباطل. انتبه من الرجال هم أدلة، لكن يعرف الحق والباطل. المنافق قد يقول كلمة حق، والعالم التقي قد يقول كلمة الضلالة، وكيف المخرج؟ أن يكون عندك فراسة في تمييز الحق من حيث هو حق والباطل من حيث هو باطل، ثم يكون عندك حكمة في التعامل مع الرجال. فالحكيم ما تنأى عنه، لكن تطرحها وتطويها وتدفنها هذه الزلة وتترك، لكن ما تنأى عنه لأنه يراجع. والمنافق تسمع من كلمة المنافق بالعكس، هناك الحكيم ما تنأى عنه وتطرح زلته، المنافق تعكس القضية، تأخذ كلمة الحق وتطرحه هو، ما تصحبه ولا تجالسه لكن تأخذ الكلمة منه. فإذا في الحكيم تأخذه هو بنفسه وتطرح كلمته، وفي المنافق تأخذ كلمته اللي وافقت الحق وتطرحه هو بالكلية. هذا تربية معاذ لأصحابه وتزكيتهم رحمهم الله. ثم قال حديث زيد بن أرقم مرفوعا من تمسك بسنتي وثبت نجا، ومن أفرط مرق، ومن خالف هلك، فيما يروى عنه. والحديث علي مرفوعا المتمسك بسنتي في دينه في الهرج له أجر 100 شهيد، والحديث المشهور يغني عنه وهو أجر 50 من الصحابة. كذلك حديث أبي هريرة المشهور من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، فما بالك إذا كان هدى سنة وميتت. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ولا يقال إن هذا يخالف قول عز وجل وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، كيف يقال في هذا؟ هذا من سعيه، هذا عملته يده، دعا إلى هدى أضل الناس، فلا يقال إن هذه أعمال الناس، كيف يحمل هو؟ لأن هو سببهم. وذكر حديث عائشة اللي هو أصل من أصول الدين بل هو قطب الرحى في هذا الإسلام، من فعل في أمرنا ما لا يجوز، وهذه فائدة الكتب الكبار تأتي بألفاظ ما يعني وتوضح، من فعل في أمرنا ما لا يجوز فهو رد، وفي طريق من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم ذكر حديث جابر الذي في مسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته اشتد غضبه واحمرت وجنتاه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم. خطبة الجمعة مختلفة عن غيرها في كل شيء، في المضمون وفي الصيغة وفي الطريقة، خلافا لمن يجعلها الآن وسيلة للفساد والإضحاك. ثم قال بعثت أنا والساعة كهتين، ويشير بالسبابة والوسطى، يعني في أعراض الساعة. ثم يقول إن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور أشر شيء في الدين محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رد على الأصوليين اللي يقولون البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة، فيه بدعة حسنة وفيه بدعة واجبة يقولون، وفي بدعة مستحبة، وفي بدعة مباحة، وفي بدعة محرمة، وفي بدعة مكروهة. ما أضل الناس إلا هؤلاء تقعيداتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، تقعيداتهم هذه تغنيهم ويقنعهم الله بركته. ثم قال هنا أثر زر بن حبيش وأبي وائل أن ناسا صحبوا أبا مسعود البدري، سبحان الصحابة كلهم كلامهم واحد، وطلبوا منها الوصية فقال عليكم بتقوى الله وعليكم بهذه الجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة أبدا. ليس معناه أن السواد الأعظم دائما على الحق، لا، معناه سيكون فيهم ولو واحد يمنع من اجتماعهم على ضلالة، وعليكم بالصبر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، أصبر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. ثم ذكر تفسير سعيد بن جبير عمل صالحا ثم اهتدى قال لزم السنة. ثم ذكر مرسل الحسن البصري مرفوعا عمل قليل في سنة خير من كثير في بدعة، والمعنى صحيح، ولكن رفع النبي صلى الله عليه وسلم ما يجسر عليه. ثم ذكر أيضا حديث عن أنس مرفوع، وأيضا هذا معناه صحيح ولكن رفع النبي صلى الله عليه وسلم في نظر، مشهور عن السلف لا يقبل قول إلا بعمل، خلافا لمن يخرج العمل من الإيمان، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا إصابة السنة، إلا بإصابة السنة، وهذه قاعدة عظيمة. وذكر أثر ابن مسعود أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة. وذكر حديث سفيان الثقفي قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنها أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، إذا استقمت وصدقت يكفيك عن غيرك. وذكر أيضا تفسير قتادة أنه قال في قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال إنكم قد قلتم ربنا الله، أتيتم بالشرط الأول، فاستقيموا على أمر الله وطاعته وسنة نبيكم وامضوا حيث تؤمرون. قال فالاستقامة، إيش معنى استقامة؟ نعم، أن تلبث على الإسلام والطريقة الصالحة ثم لا تمرق منها ولا تخالفها ولا تشذ عن السنة ولا تخرج عنها، فإن أهل المروق من الإسلام منقطع بهم يوم القيامة. ثم إياكم وتصرف الأخلاق، كل يوم لك وجه، واجعلوا الوجه وجها واحدا والدعوة واحدة، فإنه بلغنا أن من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. شوف هذا حسن التعبير، هذا هو كل كلام السلف، هذا الوجه واحد والقلب واحد واللسان واحد، ما في تلون تميع. ثم ذكر أثر ابن عباس المشهور لما دخل عليه عثمان الأزدي قال دخلت على ابن عباس فقلت أوصني، قال عليك بالاستقامة واتبع ولا تبتدع. وذكر كذلك أن قال ابن عباس أوصني، قال عليك بالاستقامة واتبع الأمر الأول ولا تبتدع، الأمر الأول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذكر أثر الزهري المشهور، والأثار هذه كلها مشاهير يعني يتناقلونها أهل السنة فيما بينهم، أن قال الزهري كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، ونعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. هذا من أحسن الكلام اللي نقل الزهري عن من مضى من علمائه. إذا نعش العلم، الإنعاش مثل غرفة الإنعاش، العلم يكاد يهلك فيأتي أحد ينعش العلم، والعلم هو الوحي والآثار، فإنعاشه هو حياة الدين والدنيا، وذهابه ذهاب الدين والدنيا. وذكر الأثر كله، ثم زاد في الأثر اللي بعده قال وذهاب ذلك كله بذهاب العلماء. ثم ذكروا أثر عبد الله مسعود الشهير، ويروى عن غيره أيضا أنه قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. دائما الأثر هذه لابد أن تنعش وتحيا بين الناس، لأنها سبحان الله أثر واحد يكون به النجاة. والأثر الأخير اليوم أثر عبد عمر بن الخطاب أنه قال خطبة بمحضر من الصحابة: أيها الناس، لا عذر لأحد بعد السنة في ظلالة ركبها يحسبها هدى، ما في عذر لا بجهل ولا بغير. هذه خطبة عمرية: أيها الناس، لا عذر لأحد بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته في ظلالة ركبها يحسبها هدى، وبعدين يأتي يقول أنا معذور، ولا في هدى تركه يحسبه ظلالة. التوحيد اللي تركه السنة يقول أنا والله الناس قالوا هذه وهابية، أنا معذور ما أدري. يقول عمر: ترى ما كنت معذور. قال عمر: فقد بينت الأمور ببعثة الرسل وثبتت الحجة وانقطع العذر، منذ أن بعث الله الرسل انقطعت. هذه خطبة عمرية بمحضر الصحابة، وهي تغني عن كثير من الكلام. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسوله.